عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتحدث مع حضراتكم حول سيرة الصديق رضي الله عنه، وكنا نتحدث في حلقتنا الماضية عن بعض أخلاقه التي تميز وعرف بها الصديق رضي الله عنه، وتحدثنا عن خلق من أخلاقه وهو التواضع عليه رضوان الله تبارك وتعالى. واليوم أيها الأحبة الكرام، نحاول أن نلقي الضوء أيضا على خلق آخر أو أكثر مما اشتهر به الصديق من أخلاقه وسلوكه وطباعه رضي الله عنه، لأننا كما ذكرنا أنفسنا وذكرنا حضراتكم سابقا، ديننا القويم دين الإسلام يقوم على دعامتين عظيمتين اثنتين. الدعامة الأولى توحيد الخالق، حسن معاملة الخالق بتوحيده وعبوديته واتباع رسوله. ثم الدعامة الثانية إنما هي حسن معاملة المخلوقين بالأخلاق الحميدة. ولذلك الأخلاق جزء لا يتجزأ من الدين، جزء لا يتجزأ من الإسلام، حتى اشتهرت مقولة أهل العلم: الدين المعاملة. هذا صحيح، الدين المعاملة بشقيها، شق معاملة الخالق وشق آخر وهو معاملة المخلوق. والنفس البشرية جبلت على من يحسن، جبلت على محبة من يحسن التعامل معها، ومن يسدي إليها خيرا، ومن يسدي إليها معروفا. وبالتالي كان الصديق رضي الله عنه حتى في الجاهلية قبل الإسلام محبوبا، وكان مرغوبا لدى القوم، وكان الناس في قريش يمدحون الصديق رضي الله عنه. وتذكرون يوم أن هم الصديق بالخروج، يعني بالهجرة، لما ضاق به المقام والحال واشتد اضطهاد المشركين في مكة قبل طبعا هجرة الناس إلى المدينة، أراد الصديق أن يهاجر وأن يخرج حتى لقيه هذا الرجل سيد الوادي كما يقولون: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال الرجل مقولة في منتهى الأهمية تصف لنا كيف كان قدره عند الناس في الجاهلية: وما ذاك إلا بحسن أخلاقه وتعامله مع الناس. قال الرجل: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، مثلك يا أبا بكر خسارة أن يخرج وخسارة أفدح أن يخرج. ليه؟ لأننا ننتفع بأخلاقك وننتفع بحسن معاملتك. وبالتالي كان الصديق من قديم الأزل معروف بحسن الخلق وجميل الطباع، فكيف لما يسلم الصديق رضي الله عنه؟ أكيد الإسلام سيضيف إليه الكثير. وبالتالي نحن نقول دائما لشبابنا وفتياتنا: إذا بدأت مشروع التزامك وتدينك فأر الناس من نفسك بعد الالتزام خيرا، يعني اجعل معاملتك مع الناس بعد تدينك والتزامك أحسن مما كانت عليه، فإن هذا سيكون منك دعوة للناس إلى التدين ودعوة للناس إلى الالتزام، لأنهم رأوا فيك القدوة الحسنة ورأوا فيك المعاملة الطيبة، فأنت بعد الطاعة أفضل مما كنت عليه قبل الطاعة. وبالتالي هذا يراقب الناس في التدين، هذا يراقب الناس في الإسلام والالتزام بالإسلام، هذا يحبب الناس فيك أصلا، وأنت في نفس الوقت لا تصنع لهم إلا واجبا من واجبات الشرع وواجبا من واجبات الدين، لأن الله عز وجل أدبنا في القرآن الكريم فقال: وقولوا للناس حسنا. ولفظ الناس كما ذكرنا أنفسنا وذكرنا حضراتكم كثيرا، لفظ الناس من ألفاظ العموم، فلم يختص القرآن المؤمنين دون غيرهم بحسن المعاملة وحسن الأخلاق معهم، إنما جعل هذا شعار المسلم وخلقه مع كل الناس مسلمهم وغير مسلمهم على حد سواء. وبالتالي لما أسلم أبو بكر رضي الله عنه وصاحب أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هناك من يسلم لكن لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فسينتفع جدا بالإسلام، ما بالك إذا أسلم ثم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فبالطبع سيكون أثر النبي عليه قويا، وسيكون أثر مصاحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم جميل جدا عليه، فسيكون له القدوة والأسوة في حبيبنا ونبينا عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك لا عجب ان احنا في لقاءات سابقة رأينا ان اخلاق الصديق هي نفس اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الطباع: يا ابا بكر انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين الملهوف او تحمل على الملهوف وتعين على نوائب الحق على نوائب الدهر، نفس العبارات التي قالتها خديجة رضي الله عنها للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لما راعه ما وقع له في الغار عليه الصلاة والسلام في أول البعثة، عندما جاءه جبريل فعاد يقول: زملوني دثروني. قالت رضي الله عنها: لن يخزيك الله أبدا، مش ممكن يخزيك وأنت صاحب الخلق الحميد، مش ممكن يخزيك الله عز وجل وأنت من أصحاب صنائع المعروف. والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. خلونا ندخل إلى حديثنا عن أبي بكر رضي الله عنه لنقف عند حدود خلق من جميل أخلاقه وسلوكه عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ألا وهو خلق حفظ السر. خلق حفظ السر، ربما يقول قائل: وهو حفظ السر خلق؟ الجواب: حفظ السر من أجمل الأخلاق وأحسنها، لأننا نعاني في هذه الآونة ونعاني كثيرا جدا من كثرة الثرثرة، ونعاني جدا من أن الناس لا يكادون يحفظون سرا ولا يكادون يحفظون كلمة حتى لو استحفظتهم عليها. في بعض الأحيان، ويعني لا أريد أن أقول في كثير من الأحيان، لكن في بعض الأحيان يستأمن الزوج زوجته على سر من أسراره وخصوصياته، فيكون الأثر سلبيا من هذا الاستحفاظ، وكأنه يقول لها بصيغة الأمر افضحي الدنيا كلها بهذا السر، أخبري من ورائك بهذا السر. وربما لو قال لها أخبري من ورائك لتحفظت بعض الشيء، فأخبرت مثلا المقربين ولم تخبر الأباعد، إنجاز التعبير. لكن ربما يستحفظ الإنسان صديقه على كلمة ويقول خلي بالك، يعني لا يعلم بهذا الخبر ولا بهذه الكلمة إلا الله، ثم أنا وأنت، فإياك أن تخرج هذه الكلمة لأحد، فما أن يصبح أو يمسي إلا وأصبحت الكلمة على كثير من الألسن. ليه؟ لأن هو رخر الأخ الآخر الذي استحفظ واستؤمن على هذه الكلمة، ذهب إلى ثان وثالث ورابع وعاشر يقول لهم نفس المقولة، يقول لهم نفس المقولة، خلي بالك اوعى تبلغ حد، اوعى تخبر حد، ده سر بينه وبينك. وبالتالي كلما استحفظ أحد أحدا على الكلمة قام فأفشاها لثالث وأفشاها لخامس، والخامس أفشاها للسادس، والعاشر أفشاها للحادي عشر، وهكذا. فإذا بالكلمة تنتشر وتبلغ الآفاق، لأننا افتقدنا هذا الخلق القويم، ألا وهو خلق حفظ السر. وكم وقعت من مشاكل بين الرئيس والمرؤوس، لا أقصد طبعا الرئيس يعني رئيس الدولة بالطبع مش بالضرورة، لكن بين رئيس العمل مثلا، الرئيس المباشر ولا الرئيس الأعلى، كم وقعت مشاكل بين الرئيس والمرؤوس بسبب استحفاظ الرئيس للمرؤوس على كلمة فأفشاه. كم من مشكلة اتسع نطاقها جدا وخرجت عن حد السيطرة تماما بين زوج وزوجة، استحفظته الزوجة على سر من أسرارها أو من أسرار أسرتها، أو استحفظ الزوج زوجته على سر من أسراره أو من أسرار أهله، فإذا بها أو به يفضح الدنيا كلها ويبلغ هذا السر الآفاق بسبب عدم التخلق بهذا الخلق. وكم وكم تقع من مشاكل بسبب هذا الخلق القويم الذي نفتقده في بعض الأحيان في هذه الآونة. خلونا نتعلم هذا الدرس من أبي بكر رضي الله عنه، والحديث في صحيح الإمام البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما تأيمت حفصة، تأيمت يعني صارت أرملة بعد أن مات زوجها، لما تأيمت حفصة رضي الله عنها ومات عنها زوجها بالمدينة، أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه. عمر الولي الأب هو من ذهب إلى عثمان رضي الله عنه وعرض عليه حفصة، قال إن شئت زوجتك حفصة. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلبث عثمان ليال، يعني استمهلوا ليلتين ثلاثة كما يقولون، ثم عاد عثمان رضي الله عنه بالرد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال عليه رضوان الله تعالى قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. يشكر عثمان بن عفان رضي الله عنه. أولا تلاحظ أنه الأب هو من يعرض ابنته على من يراه صالحا للنكاح منها، وبالطبع يعني لو أن هذا الأمر وقع اليوم بين الناس لا يعني استنكره الكثيرون واستعابه الكثيرون، إن الإنسان منا يعرض ابنته على من يرى فيه صلاحا وكفاءة أن يتزوج منها، يعني يختار لابنته، يخطب لابنته. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يستعيب هذا السلوك عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فبالتالي خرج ليعرض حفصة على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وطبعا عثمان بن عفان كان زوجا لبنات النبي صلى الله عليه وسلم، لابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ناهيك بعثمان، من هو عثمان؟ من يضاهي عثمان في الناس اليوم؟ وكان الرد طبيعي أن يستمهله عثمان لليال لأجل أن يفكر، لأجل أن يستشير، لأجل أن يستخير حتى يستقر على قرار أو رد بالإيجاب أو بالسلب، بالقبول أو بالرفض. وهذا طبيعي جدا أن يستمهل الإنسان نفسه في الأمور الهامة المتعلقة مثلا بنكاح، ده مش لعبة، ده أمر مصيري، المتعلقة مثلا بافتتاح مشروع كبير يحتاج إلى دراسة جدوى، يحتاج إلى إمكانيات وقدرات مادية، يحتاج إلى قدرات بشرية. وبالتالي لابد الإنسان يأخذ فترة أولا يفكر جيدا ويعمل دراسة الجدوى المطلوبة، ثانيا يستشير في هذا أهل الخبرة والاختصاص ممن يستأمنهم على مثل هذه الأمور، ثالثا يستخير في النهاية ربه تبارك وتعالى ثم يشرع في عمله. هذا ما فعله عثمان عليه رضوان الله تعالى. لكن في النهاية بعد ليال جاء عثمان لعمر بن الخطاب من باب الاعتبار، من باب أنه واجب أن يرد عليه، من باب أنه كما جاءه يعرض عليه ابنته فهو من الواجب عليه حينئذ أن يرد الجميل بجميل، الجزاء الإحسان. إلا الإحسان، فذهب عثمان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، وبالتالي الموضوع انتهى مع عثمان بن عفان على أنه لم يعني يرغب في نكاح حفصة عليه وعليها رضوان الله تبارك وتعالى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، قابله فعرض عليه حفصة وقال يا أبا بكر إن شئت أنكحتك حفصة. قال فصمت أبو بكر رضي الله عنه ولم يرد علي بشيء، فكنت أوجد عليه من عثمان بن عفان رضي الله عنه. وده برضو تصرف طبيعي جدا، ويعني رد فعل طبيعي وسلوك طبيعي بشري من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انه يأتي الى ابي بكر بنفسه، وهو ايضا من هو عمر بن الخطاب يعني ثاني اثنين في الصحابة مع الصديق رضي الله عنه، يعني هو الوزير الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام، الساعد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني انا اتيتك يا ابا بكر، أنا قدرتك يا أبا بكر، أنا يعني أردت أن أوصرك يا أبا بكر بحفصة وأنعم وأكرم بحفصة ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن عمر بن الخطاب لم يتوقع هذا الموقف من الصديق رضي الله عنه، فصمت أبو بكر، صمت. والإنسان حينما يعرض عليه أمر في هذه يعني في هذا الحجم من الأهمية، ربما الإنسان يصمت ليعطي نفسه فرصة أن يجد ردا. لكن كان هناك سر غاب عني وعن عمر بن الخطاب، غاب عنا جميعا وغاب عن عمر بن الخطاب في لحظتها، إنه الصديق رضي الله عنه صمت ولم يرد على عمر بشيء، لا بالإيجاب ولا بالسلب، لا بالقبول ولا بالرفض. فطبيعي جدا أن يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكنت على أبي بكر أوجد منه على عثمان، يعني أنا خدت على خطري كما يقولون، أنا غضبت نسبيا، زعلت شوية كما يقولون من أبي بكر رضي الله عنه أكثر بكثير مما وجدته في نفسي من عثمان بن عفان رضي الله عنه. هي على الأقل عثمان رد، استمهل نفسه ليفكر وإلى آخره ثم جاء برد، حتى وإن كان الرد سلبيا بالرفض. وصحيح لما يأتي الرد بالرفض فطبيعي جدا أن عمر بن الخطاب، وهو من عرض، من آثر عثمان وعرض عليه حفصة، فطبيعي جدا أنه يجد في نفسه بعض الشيء. فهذا سلوك يعني إنساني بشري، يعني عمر بن الخطاب ليس إيه، ليس نبيا معصوما، العصمة كانت فقط للنبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي لما يحدث هذا بينه وبينك، ما يحدث هذا بينك وبين قريبك، يحدث هذا بينك وبين جارك، فلا تجد يعني لا تستعظم هذا، فإن هذا سلوك إنساني وسلوك بشري وقع فيه عمر بن الخطاب، إن هو زعل شوية من عثمان بن عفان، لكن زعل أكتر وأكتر وأكتر من أبي بكر رضي الله عنه: أنا جئتك لأعرض عليك ابنتي، لكنك يا أبا بكر صمت ولم ترد علي بشيء. يا أخي، كان رفضك اسمه رد في النهاية، اعتبرتني واعتبرتها، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يجد من أبي بكر إلا هذا الموقف. صمت أبو بكر رضي الله عنه ولم يرد على عمر بشيء، فقال عمر: فكنت عليه أوجد مما منه على عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ثم وقعت المفاجأة، وأعظم وأنعم وأكرم بهذه المفاجأة. والله إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني مثلا جاء على نفسه كثيرا، وأن يخرج هو وهو والد حفصة، وحفصة يعني كما يقولون يعني مش بيرة كما نقول في لغتنا العامية، لكن حفصة يتمناها 1000 رجل ورجل من أشراف الناس وأكابر الناس. لكن عمر بن الخطاب طبعا أخذ موقفا نبيلا أن يخرج بنفسه ليعرض ابنته على من يراه صالحا وكفئا للنكاح منها، فيعرضها على عثمان، ثم يعرضها على أبي بكر رضي الله عنه. وكان الموقف الأول من عثمان كما علمتم، والموقف الثاني من أبي بكر اللي هو أغضب عمر وأوجد في نفسه ما لم يجده على عثمان. ثم وقعت المفاجأة السارة جدا التي قلت عنها منذ قليل: أنعم وأعظم وأكرم بهذه المفاجأة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فلبست ليال، فما لبست إلا ليال، يعني ما هي إلا 3-4 ليالي كما يقولون، وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت التعويض الذي عوضت به حفصة؟ رغبها أبوها لعثمان، ورغبها أبوها لأبي بكر رضي الله عنه، ولكن الله عز وجل رغبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قدرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، أرادها أبوها لعثمان، وأرادها أبوها لأبي بكر، لكن الله عز وجل أرادها للحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما داس عمر على نفسه كما يقولون، وجاء ليعرض ابنته بنفسه على إخوانه من كبار الصحابة لما يرى فيهم من كفاءة وأهلية وحسن خلق وديانة، فلم يقدر الله عز وجل أن ينكحها عثمان، ولم يرد أبو بكر عليه بشيء، كان التعويض الرباني الإلهي أعظم كثيرا مما كان يتصوره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وخلينا ببساطة شديدة، فعلا نكاحها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل كثيرا من نكاحها من أبي بكر، وأفضل كثيرا من نكاحها بعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، مع الاحتفاظ بكامل المنزلة والرفعة والدرجة العالية لهذين الصاحبين الجليلين اللي هو الصديق وعثمان بن عفان. فليال بعد الموقف مع أبي بكر، وخاطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لقيت أبا بكر رضي الله عنه. ده بقى الختام، وده بقى موضع الشاهد كما يقولون. فلقي عمر أبا بكر بعد أن خطب رسول الله حفصة، فقال أبو بكر مبادرا عمر، لأن هو اللي عنده موضوع لم يرد فيه منذ ليال، فبادر أبو بكر عمر وقال: يا عمر، لعلك وجدت علي لم أعرضت علي حفصة فلم أرد عليك بشيء. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أجل، ده فعلا حصل، أنا وجدت في نفسي لم ترد علي بشيء. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنه لم يمنعني أن أرد عليك بشيء إلا أني سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أرغب فيك وأرغب في حفصة، ومثلك لا يرد ومثلها لا يرد، لكني أصلا سمعت منذ ليال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، يعني ذكرها بالنكاح، وأنا أبو بكر ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شفت الخلق يا إخوة، مع أن الموضوع كان يمكن أن يحمل بشرى لعمر بن الخطاب وتكون جميلا لأبي بكر من أبي بكر على عمر، إن هو من بشره أن رسول الله ذكر حفصة وناو على خطبتها والنكاح منها، لكنه آثر الأخرى ألا يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما يقول قائل طب من أين عرف الصديق أن رسول الله ذكرها؟ يا أخي ما في مصدرين رئيسيين يمكن لأبي بكر أن يعرف الخبر عن طريق أحد هذين المصدرين، إما أن يتعرف على الخبر مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، يعني هو أقرب الصحابة إليه وأقرب الأصحاب الناس إليه، وبالطبع سيكون من لوازم هذه الصحبة أنه موضع سر النبي عليه الصلاة والسلام، فممكن يكون عرف الخبر مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام بحكم القرابة الشديدة والصلة الوثيقة والصحبة العميقة مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مصدر، يعني ده طريق يمكن أن يعرف منه الصديق الخبر، لكن ما تنساش أن في طريق آخر، أن للصديق في بيت النبي ممثل عن الصديق رضي الله عنه، ده الصديق له في بيت رسول الله أحب الزوجات إلى الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي عائشة، فيمكن أن يكون الصديق عرف هذا الخبر من عائشة رضي الله عنه بالذات لأنها زوجة، ويمكن أن تكون عائشة رضي الله عنها لما سمعت ذكر رسول الله لحفصة وضعت الخبر أمام أبيها أو بين يدي أبيها، ويعني كأنها يعني هي الزوجة التي تقول لأبيها الحقني، كمان الرسول عليه السلام بيفكر في خطبة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن في مصدر من اثنين، طريق من اثنين يمكن للصديق أن يتعرف على هذا الخبر، لكن العظمة فين؟ الخلق فين؟ موضع الشاهد فين؟ أن النبي عليه الصلاة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن ثرثارا ولم يرد أن يعني يحدث سبقا إعلاميا كما يقولون، سبقا صحفيا كما يقولون، أبدا أبدا، إنما آثر الصديق رضي الله عنه أن يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفشي حتى لأقرب المقربين إليه وهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، حتى مع كون هذا السر يمثل بشرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى على الأقل يمثل هذا الخبر ردا من أبي بكر رضي الله عنه، رد لبق جدا ورد فيه غاية الإعذار لأبي بكر، يعني كان يمكن للصديق أن يقول يا عمر بن الخطاب والله لا يمنعني من إجابة طلبك إلا أني سمعت النبي يذكرها، فأنا لا يمكن أن أتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يقول له رسول الله لها خير مني، لكنه رضي الله عنه ترك هذا كله وترك هذه التأويلات كلها وآثر أن يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة يا إخوة وعلى فكرة يا أخوات، كان هذا السلوك والخلق شيء متعارف عليه بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ده كان سلوك مجتمع، سلوك أمة، خلق أمة رباها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو تذكروا كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها تقول بينما أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، وكان هذا الموقف في المرض الأخير للنبي عليه الصلاة والسلام، فكنا أزواجه مجتمعات عنده صلى الله عليه وسلم أظن في بيت عائشة رضي الله عنها، قالت إذ جاءت فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لا تخطئ مشيتها عن مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي تمشي بهيئة كما يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما طبعا ما ده يعني من شابه أباه ما ظلم كما يقولون، ما هو ابنته وهو أبوها عليه الصلاة والسلام، وبالتالي كانت تشبه مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت: فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هش لها وبش وأحسن استقبالها عليه صلوات الله وسلامه، وقال: مرحبا بابنتي، وأجلسها إلى يمينه أو إلى شماله عليه الصلاة والسلام. هكذا يفعل النبي بابنته، وهكذا ينبغي أن يتعلم الآباء والأمهات كيف يحسن معاملة أبنائهم. يا إخوة، أتريدوا أن يكون الأبناء بارين بكم؟ أحسنوا معاملتهم، فإنما الجزاء الإحسان. ولذلك لو تذكروا في حديث أظن الأقرع بن حابس، اللي هو حديث: أكل ولدك أعطيته مثل هذا في النحلة والعطية؟ قال: لا. قال: اذهب فأنا لا أشهد على جور. في روايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، أتريد أن يكونوا لكم في البر سواء؟ قالوا: نعم. قال: إذن فاتقوا الله واعدلوا بينهم. عايزين الأبناء يكون كلهم في درجة البر للأباء والأمهات سواء، أي لا تفرقوا بين الأبناء بنينا كانوا أو بنات، أحسنوا معاملة الكل، فهذا يدفع أبناءكم حتما إلى حسن معاملتكم والبر بكم. ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع فاطمة رضي الله عنها، أن يقوم لها وأن يهش لها وأن يرحب بها عليه الصلاة والسلام، كل ده في حضرة زوجاته رضي الله عنهن أجمعين. قالت عائشة: ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. ثم بدأ الموقف اللي أنا أريد أن أذكر به حضراتكم. سارها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مال على ابنته فاطمة رضي الله عنها، وأخبرها بكلام سر بعيد عن الجالسات من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فسارها بأمر فبكت له بكاء شديدا حتى رق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يخرجها من هذا البكاء فمال عليها ثانية وسارها بأمر ثان، فإذا بهذا الأمر الثاني الذي سارها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها من حزنها ومن وجدها ومن بكائها، وضحكت رضي الله عنها وأرضاها. فطبعا عائشة رضي الله عنها لما وجدت بكاء فاطمة في المرة الأولى قالت، يعني تريد أن تهدئ من روع فاطمة ومن بكائها، قالت: يعني أنت تبكيني يا فاطمة وقد خصك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرار دون زوجاتي أو دون أزواجي؟ يعني أنت مش الطبيعي أنك تبكي وقد أصر إليك بشيء لم يسر به إلى زوجاتي، يعني آثرك على زوجاته كلهن، فأصر إليك بالسر أو بالسرار، يعني بسر من الأسرار، وأنت تبكين. فلم ترد عليها فاطمة بشيء، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن مال عليها وسارها بأمر ثان، فضحكت لذلك فاطمة رضي الله عنها وسري عنها. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قام أو شيء من هذا القبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأت عائشة تريد أن تعرف ماذا دار بين فاطمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة لفاطمة رضي الله عنها: أخبريني بما لي عليك من الحق، ماذا أصر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، وماذا أصر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحكت. فقالت فاطمة رضي الله عنها: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش، ده الرجل وابنته، بينه وبينها سر، فعلى البنت أن تحفظ سر والدها، بين الأم وبين ابنتها سر، فعلى البنت أن تحفظ سر أمها، أو بين البنت وأمها سر، فعلى الأم أن تحفظ سر ابنتها، بين الأخ وأخيه، بين الأخت وأختها، بين الجار والجار، بين الصديق والصديق، بين القريبة والقريبة، بين الصديقة والصديقة، هذا خلق، أن نحفظ على الناس أسرارهم، هذا من حسن الخلق وجميل الطباع. وكما ذكرت لحضراتكم كم وقعت من مشاكل وما زالت تقع بسبب التهاون والاستهتار بهذا الخلق العظيم، وهو خلق حفظ الأسرار وعدم إفشائها على أصحابها. وبالتالي فاطمة رضي الله عنها قالت لعائشة: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ذكر لعمر: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الخلق تتخلق به فاطمة رضي الله عنها: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى مع مين؟ حتى مع عائشة، وهي تعلم فاطمة رضي الله عنها أن أقرب الزوجات وأحبهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة، ومع ذلك لم يمنعها معرفة منزلة عائشة عند رسول الله، ولم يمنعها معرفتها بحب رسول الله لعائشة أن تتجرأ على إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما احتفظت بسر الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانتهزت عائشة الفرصة وقالت: بالله عليك أو بالذي لي عليك من الحق، أخبريني بالذي كان. لما صارك الأولى فبكيت، ولما صارك الثانية فضحكت. قالت رضي الله عنها: أما الآن فنعم. خلاص النبي مات عليه الصلاة والسلام، ولم يعد يعني ما يدعو إلى كتمان سر الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. فما وجدت فاطمة حينئذ غضاضة أن تخبر بهذا السر عائشة رضي الله عنها. قالت فاطمة: لما سارني الأولى أخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن في كل عام مرة، فلما كان هذا العام أو هذه السنة عارضه القرآن مرتين، وإني لا أرى إلا أن أجلي قد اقترب عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام استشف من ذلك إنه جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه السنة دي بالذات عارضه القرآن مرتين لأجل أن يتزود رسول الله من القرآن في العام الذي سيرحل فيه للقاء ربه تبارك وتعالى بأبي هو وأمي والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. عارضني القرآن مرتين ولا أرى إلا أن آجلي قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنما أنا خير سلف لك. تأمل أخي الحبيب، تأملي أختي الكريمة، حاول أن تتخيل معي هذا الموقف، أن أبا يخبر ابنته، وأي أب، إنه أعظم أب على وجه هذه الأرض في هذه الحياة الدنيا، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي تخيلي معي أختي المسلمة أن أبا من الآباء يخبر ابنته الوحيدة في هذا التوقيت، يخبر ابنته بأنه سيموت، ينعي إليها نفسه عليه الصلاة والسلام ويخبرها أنه سيموت في عامه هذا، ويأمرها أن تتقي الله وتصبر، فإنما أنا خير سلف لك. هذا بالطبع هيج مشاعر فاطمة رضي الله عنها، فبكت واشتد بكاؤها لأنها تدري حجم الفادحة وحجم الخسارة إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي احنا شفنا أم مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن، وشفنا مقولة عمر بن الخطاب وأبو بكر: كنا إذا صلينا الجمعة قال أبو بكر لعمر: هيا بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فنأتيها فتقرب لنا طعاما فنأكله ثم تبكي رضي الله عنها، فيقولا لها يعني أبو بكر وعمر ما يبكيك، هم عارفين أن يبتبكي على فراق النبي، كان المجلس ده بيأتيه النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لما جاءها أبو بكر وعمر على نفس العادة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكراها بأن هذا التوقيت من كل جمعة هو ما كان يعتاد عليه رسول الله أن يأتيها صلى الله عليه وسلم، فبكت حزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ما يبكيك يا أم أيمن وقد علمت أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أم أيمن أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، الخير الذي كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتنزل مع القرآن الكريم على الصحابة الجيل الأول، هذا الخير قد انقطع بانقطاع الوحي. قالت أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، لكن الوحي قد انقطع من السماء. وبالتالي فاطمة رضي الله عنها لما سارها أنه ميت بكت. طب والثانية يا فاطمة؟ قالت فسارني الثانية، قال أما يرضيك أن تكون سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة، أو جاء في بعض الروايات سيدة نساء أهل الجنة، أو جاء في بعض الروايات أيضا أن تكون أول أهل لحوقا بي؟ فلما سمعت هذه البشرة ضحكت فاطمة ورضيت رضي الله عنها وأرضاها. أيها الأحبة الكرام، هذا الخلق نأمل أن نتخلق به، نتأسى في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتأسى في ذلك بهذا الجيل الفذ، جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، على رأسهم أبي بكر رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها، وحتى أنس بن مالك الذي قال لأمه ما كنت لأفشي سر رسول الله أو إنها سر، فقوت عزمه الأم وقالت إياك أن تخبر أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، الحديث عن أبي بكر ما زال متصلا إن شاء الله عز وجل في حلقات قادمة. أيها الأحبة الكرام، حتى ألتقي بكم في لقاء قادم في نفس هذا الموعد يوم السبت القادم إن شاء الله، لنواصل الحديث مع الصديق. لكم مني أفضل تحية، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى